نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم بحلقة جديدة بعنوان جديد في هذا البرنامج، اللي هو بعنوان بشكل عام البرنامج طبعا برنامج مواجيب. مثل ما قلنا وقال الشاعر: الذيب ما يسري إلا مع الذيب، والحر يفهمها بلي إشارة، اشطب على اللي ما يعرف المواجيب، ورافق عزيز القوم عالي وقاره، لا جيت عنده صاح صيحة تراحيب، هذا الذي واجب علينا مزاره. يعني بالطريقة هذه اللي عنده مواجيب وعنده هاي الأفعال، هذا ينحط على الرأس وينحط في العين. اليوم راح أتكلم عن يعني عنوان وضع أحد الكتاب، يعني ومثل ما قلنا لكم أني أنا يعني أقرأ وأستخلص بعض الفوائد اللي موجودة في هذه الكتب اللي يعني منتشرة في المكتبات وفي دوائرنا. واحد من الأخوة الفضلاء وضع عنوان سماه من أخلاقيات الزمالة أو العمل، فراح نتصفح هذا الكتاب ونعلق ونشوف أهمية هذا الموضوع. أمر يعني مش بسيط، زميلك هذا في العمل كيف تتعامل معاه، وأخلاقك أنت مع صديقك مع زميلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأخلاق موجودة في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم يا حتى يحث عليها ويتممها. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شو أكثر الشيء اللي يدخل الناس يعني يخلي الناس يدخلون الجنة، قال: ما أكثر ما يدخل الناس بالجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله اللي هو يعني اتقاء الحرام، وأن نحن نأتي بالحلال، والحسن الخلق. حسن الخلق يعني حتى غير المسلمين أخلاقهم عالية، يحترم جاره، يحترم المواعيد، يحترم عنده الأمانة. هذه ترى هاي من الأخلاق اللي يعني اللي لازم نحن نتبعها، هي مجموعة القيم والضوابط والسلوك اللي تحكم العلاقة بينك وبين زميلك في العمل بالأخص طبعا بشكل عام، وزميلك اللي وياك في العمل. فلازم نحن يعني نفرق بين أخلاقيات عملنا نحن بوجه العام، أخلاقنا مع زملائنا في العمل، وبين تعاملنا مع البيت، مع عيالنا، مع زوجاتنا، أو مع أصدقائنا خارج نطاق العمل أو غيره. فمنزلة الأخلاق عالية، يعني ضرورة يعني ملحة أن نحن نتعامل مع بعضنا البعض في العمل بالأخلاق، بالإنسانية، ومش بالضرورة أن تعاملنا حتى يعني ننجح في عملنا، لا، نحن نتعامل لله سبحانه وتعالى، والسعادة راح تكون موجودة إذا تعاملنا بالأخلاق مع بعضنا البعض. وهاي الإنسانية بتستمر، وهذه الأمة بتستمر مع وجود الأخلاق بينهم، المشاعر والكرم والتعامل والإحسان. هذه مو بسلعة يعني خاضعة للعرض والطلب وغير، لا، سلعة غالية جدا لا يمكن نحن ننساها. أمر طبيعي على الناس وعلى البشر أنهم يتعارفون ويكونون علاقات مع بعضهم البعض، والأمة هذه أمم قامت بالتعارف وبالعلاقات، وحضارات انهارت يوم تخلوا عن هذه الأخلاق وعن هذه الزمالة. ذلك يعني نتخيل أن مجتمع ضاعت فيه الأخلاق، ما شيء أخلاق فيهم، ما حد يثق في الطرف الثاني، ما في صدق، في كذب بينهم. كيف تكون تعاون؟ كيف تكون أمانا بينهم؟ يعني كيف راح يتعاملون مع بعضهم البعض إذا ما في أخلاق بينهم بين بعض؟ فبالأخلاق نستطيع نحن نبني بيئة سوية وحضارة، ولولا هذه الأخلاق يعني ما راح يكون في تآخي، في تعاون، في محبة، في إيثار. ونقيس طبعا على هذه الأشياء. واحد من الوزراء في دولة من الدول الآسيوية سألوه شو السر في ان بلادكم متقدمه بالطريقه هذه؟ كان يرد عليه قال الوزير السر كل السر في تربيتنا الاخلاقيه، كل هذا اللي تشوفون انتم فيه نحن تربينا على الاخلاق، بس هذا هو السر، فاخلاقكم هو سر نجاحكم وبينكم بين بعض. فلازم يكون في نزاهه، في اسداء، في نصيحه، في رفق، في مثل ما قلنا يعني الاعذار، الاحترام، قبول الاعذار، الاحترام، نحن نقدر المسؤولين ونعينهم، والمسؤول يعين موظفه ما يضغطه بالعمل ويخلي العمل يتراكب عليه أساس هو ينجح، والموظف هذا يصاب بأمراض ولا يصاب ب يعني فشل حتى في أسرته، لأنه ما يستطيع حتى أن يطلع مع عياله من كثر ما هو مضغوط في العمل، ما يقدر يرتاح شوي كل الضغوطات عليه، فيرجع البيت تستوي المصيبة معه مع زوجته مع عياله، لأنه العمل كثير عليه، كأنه ما في غير هذا الموظف. لا، لابد من الأخلاق أن نحن يعني نخفف عن بعضنا البعض. الدنيا الأشغال ما راح تتعطل، بس علينا نحن نحترم الإمكانيات والمستويات، هاي كلها لازم نحن نراعيها. الله قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثنا على الأخلاق، إنما بعثوا لأتم مكارم الأخلاق، ويد الله مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقه، هذا من خيار الناس، أفضل الناس اللي تكون أخلاقه عالية. فنحن مسلمين أخلاقنا جزء من ديننا وعقيدتنا، على هذا التعامل وهذا الخلق يترتب علينا الثواب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة، مثل ما يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوة وضعف إيمان المسلم تتلخص في يعني في المقدار اللي يتحلى فيه من حسن الخلق. قد ما عندك من حسن الخلق فأنت يعني تتحلى بالإيمان، إيمانك يزيد بحسن خلقك، حتى لو كان من اللي يصلون ويقيمون الليل ويصومون ونوافل وحج وعمرة، لكن يسب الناس ويؤذي الناس، يعني هذا ما في أخلاق. عبادة بجانب، لكن أيضا الأخلاق عبادة، تعامل مع الناس. أبو هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، وغير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني تكثر من الصلاة والصيام والصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وحدة ثانية يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. شوفوا يعني صيامها أقل وصلاتها أقل من هذيك، لكن أخلاقها ما تأذي جيرانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه في الجنة، وهذه اللي تصوم وتكثر من الصيام والقيام لكن تأذي جيرانها هي في النار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الحق اللي بيمثل الإسلام بأخلاقه اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا الكاتب هذا يعني من رغم هذه التنظيمات الإدارية اللي موجودة والموظفين الموجودين، فيقول هناك من الأخلاقيات ما تقدر عليها القوانين أنها توفي بها أو تجبر حد عليه، لأن يعني مرجع الكثير من الناس إلى شخصه وإنسانيته وتربيته اللي ترباه في البيت. حتى لو حطيت قوانين في عملكم، لكن الشاهد كيف تربى هذا في بيته عند أهله. في مقولة قرأتها بعنوان تقول بعنوان بكم تبيع صاحبك، واحد قال بكم تبيع صاحبك، فبدأ ينشرون المقطع الكتابة هذه. يقول سمعت مرة أحد كبار السن يذكر يعني مثل الحوار صار بين شخصين، كان يقول الأول بكم بعت صاحبك، كان يرد عليه الآخر الثاني قال بعته بتسعين زلة، يعني أخطاء بهاي الزلات. أنا بعت مو بفلوس، لا بالزلات واللي فعلها معاه، باع صاحبه، صاحب تركه لأن خاف منه من زلاته وتركه ابتعد عنه. كان يقول الأول والله أنك رخصته، أي بعته بثمن زهيد. يقول تأملت هذا المثل كثير، يقول أصابني ذهول من هذا الصديق اللي غفر لصديقه 89 زلة ثم بعد زلته 90 تخلى عن صداقته، تخلى عن صداقته. يقول وتعجبت أكثر من الشخص الآخر اللي لامح على بيع صاحبه 90 زلة وكأن يوم تحمل أكثر، وكأنه يقول يعني هو يقول وكأنه يقول تحمل أكثر مني. يقول فالتسعون زلة يعني ليست الثمن مناسبا لصاحبك، لقد أرخصت قيمته بالطريقة هذه بهذه الزلة. يقول كم يساوي صاحبي وصاحبك من هذه الزلات؟ يقول كم يساوي إذا كان قريب أو صهر أو أخوك أو زوج أو زوجة؟ يقول كم زلة يعني يبيع كل واحد يبيع منه، يبيع أمه ويبيع أبوه، يبيعهم بهذه الزلات اللي تخرب العلاقة بينه وبين الطرف الثاني. اللي يتأمل واقعنا يقول اليوم يعرف أن القليل من الأحوال الناس في المجتمع والقطيعة اللي موجودة الآن في أوساط الناس، بيشوف أن اللي باع صاحبه أو جريبه أو حتى والديه بزلة واحدة، سب والشتم والشكوى في المحاكم، خلاص باعهم وانتهى الأمر. يقول بل هناك من يعني هناك اللي باع كل ذلك بلا ذنب، سوى أنه أساء الظن أو أطاع نمام كذاب. يعني بسوء الظن وسمع كلام واحد نمام كذاب فباع صديقه وترك صديقه وانقطعت العلاقة بينهم. يقول يعني هل يعني نقدر نحن نسترجع مبيعاتنا اللي بيعناها نحن هذه الماضي من الصداقة والأقارب والأهل وننظر كم نحن بعناهم؟ والله صعب جدا، يعني بعضهم خلاص العلاقة لما تنتهي يعني ما يقدر يلملم لأن الطرف الثاني ما يسامح، أعوذ بالله. فيقول بعد ذلك نحن نعرف أن نحن بخسناهم بأثمان رخيصة، بعناهم أصلا بدون ثمن يعني بالزلات. يقول الآن عندكم أقرباء، عندكم أصدقاء موجودين بينكم الآن، كم بترفعون أسعارهم وحتى تحافظون عليهم، ولا بتبيعونهم مثل ما بعتوا غيرهم بزلاتكم؟ لا انتبه الآن، بتشتري صديقك أنك أنت تيود الزلات هذه، تعامله بالأخلاق. قيم الحقيقي لأي شخص تربطك به علاقة ما بتشعره إلا في حالة يوم بتفقده، يوم بيموت بتعرف قيمته، إن كان يوقف ياك، إن كان وقف ياك في يوم الفلاني وعطاك وساعدك. فلا تبيعون علاقاتكم بهذه الزلات اللي موجودة، تعدد على أخوك وتعدد على صديقك. في العمل ترى وايد أشياء تصير، موظفين يكدون حق بعض، أعوذ بالله. فانتبهوا، ما في جدوى من قبلة اعتذار على جبين ميت غادر الدنيا، بتحب على 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 يبهته وهو مات، كيف بيعتذر لك؟ نتلطف الآن من الآن ونحن عندنا حياة، ونمسح الأخطاء عشان حياة الأخوة تستمر بيني والصداقة تستمر بيني وبين زميلي. لا تمحي هذه الأخوة عشان خطأ واحد، خطأين، ثلاث، أربع، خمس، بحد يعني لازم في مجال إن الواحد يسامح. في قاعدة يعني كبيرة في التعامل بينك وبين زميلك، من أكبر يعني الأسس الفضائل اللي تحكم بينك وبين زميلك في التعامل وبينك وبين الناس أيضا، هو أنك تعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملونك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. مثل ما تحب كيف تعامل أنت يعاملونك، عاملهم لأن بالطريقة هذه راح تجلب الخير حق نفسك أنت بهذا التعامل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا كلام جميل، اللي تحبه في الناس أنهم يسوون لك سوى حق الناس. فهذا يعني من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وحكمة في التعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق الإيجابية بين 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 الزملاء في العمل البشاشة، إفشاء السلام، إذا شفت سلم عليه، تكلم إياه بعمارات فيها حب فيها تفاؤل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. مجرد ما تقول سلم عليه ترى راح تشيع نوع من الأنس والمحبة والمودة بينك وبينه. وكذلك يعني لا تنسون البسمة والبشاشة، هذا كله من المعروف اللي يكون بين الناس. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني بس تبتسم في وجهه أنت سويت خير عظيم، لأن بعضهم سبحان الله يعني ينسى همومه يوم يشوف واحد قدامه يبتسم له أو يعطي كلمة طيبة، ينسى همومه كلها ينساها. وأيضا من الأمور اللي يعني تعامل معها مع الزملاء الكلمة الطيبة. هذا من حق زميلك أنك يوم بتكلمه تكلمه بأسلوب لائق، تكتب له بأسلوب لائق رسائل نصية عبر الواتساب. الله قال: وقول الناس حسنة. الكلمة الطيبة، الاعتذار للزميل، تطيب خاطرة، تصحح سوء الفهم اللي صار وتصلح بينك وبينه، تسأل عنه، تحسن إجابته. يوم بتجاوبه تكون يعني إجابتك حسنة، ما بتستهزئ فيه ولا تطنز عليه. كلمة تقول لي تخفف بعض الضغوطات اللي موجودة عليه بالكلمة الطيبة. الشكر، اشكره إذا أسدالك معروف، سوالك معروف، اشكره. هذا من الجميل اللي الإسلام يدعونا إليه، أن احنا نشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني إذا ما تشكر الناس كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ هذه قاعدة، اللي يشكر الناس أكيد راح يشكر الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تكثر من الشكر الله يزيدك، وصاح الله يزيدك طبعا بالخير وبالرزق وكل شيء، وصاحبك طبعا راح يتعامل معك وراح تشوف الخير منه يوم بتشكره دائما. فانتبهوا لهذه النقطة. وأيضا من الأمور اللي تكون بين الزملاء في العمل التعاون، وأن يكون في روح الفريق اللي موجودة بينكم، مش أنانية، كل واحد يشتغل حق نفسه، كل واحد يحب لنفسه الخير. صح الإنسان يبي يترقى، لكن لا 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 تنظر لهم يعني بنظرة دونية وتبتعد ما تتعاون ياهم. إذا شيء أنت تعرفه وزميلك اللي في العمل ما يعرفه، روح خبره، قل والله بهذه النية راح الله يبارك لك، راح تترقى. اللي يبحث عن ترقير، يبحث عن شيء، عن خير يأتي، سوي حق الطرف الثاني مثل ما تحب، الله راح يعطيك. لأن هذه النفسية هي اللي مهيئة أنها تكون عند الله ويدافع عنها الله سبحانه وتعالى. كفاية أن الله يكون في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كفاية أن الله يكون في عونك، راح 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 يعني أنت معاك أكبر معين في العالم كله، في الكون كله، ما في قبله ولا بعده، يعينك مثل الله سبحانه وتعالى. لا تستهتر، لا تضحك عليه، لا تستهزئ به، انصحه، لا تستهزئون. حتى لو بغل الشمر أنت ما تدري هو يضحك، لكن في قلبه شال عليك، وأنت تخلي الموظفين يضحكون عليه إنه ما يعرف يشتغل ولا ما يفهم الشغلة هذه. ترى هذه كلمة تجرح بعض الزملاء، بعض الموظفين ينجرحون ويشيل عليك في خاطرة يمكن ما يغفرها لك. وأيضا من الأخلاق، من المروءة، أنك تقدر ظروفه، عنده ظروف طارئة تصير له، ما يقدر ينجز المعاملة هذه، ساعده أنك تنجز له المعاملة حتى يساعدك في يوم من الأيام. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نتعاون مع بعض، تعاونوا مع أنكم تنقلوا الخبرات، تعلمه، ترى تقول له ترى فلان، ترى أنا سويت قبل كذي طلع خطأ، لا أنت تتحمل أنك تطيح نفس الغلط اللي أنا طحته. هذا أنت يستنقل الخبرة، هذا يدل على أنك أنت تحب الخير، له، والله يوفقك إذا أنت تحب هالشيء أنك تنبهه أن ما يقع نفس الخطأ اللي أنت وقعت فيه، لأن بعض الناس يتمنى أن الزميل يطيح نفس المشكلة اللي هو طاح فيه. هذه النفسية خبيثة، هذه النفسية تدل على حقد، تدل على الحسد، ابتعدوا عنها. الموظف لا ينبغي على يعني بعض على بعض الزملاء الموظفين أن مثل ما قال الكاتب لا تلتفت لأقوال هذه اللي يعني تهز كيانك، تنزل معنوياتك، حتى لو بخلوا عليك بالمعلومات خلك أنت، أنت بحث عنها، أنت تعلم واسأل غيره. إذا هذا ما عنده تواضع اسأل غيره. والتواضع تواضعه لبعض الزمالة في العمل في الوظيفة لابد أن يكون في تواضع. يقول ابن عبد البر: لا يزال الناس بخير ما بقي الآخر يتعلم من الأول. يعني كل واحد يتعلم من الثاني، وهذا خلق عظيم. تعلموا من بعضكم البعض، خذ بيد زميلك بيد صديقك في العمل، انصحه إذا شفته على خطأ، شفت الشيطان قاص عليه. لأن بعض الوظائف الفتنة يعني اللي فيها بينهم المال، عندهم راجعين وعندهم كذا معاملات، فأي واحد من الموظفين يرشيه والله بعطيك خذ هذا حطه في حسابك، يطمع تحمله. هذا طبعا يعني هذه نصيحة، إذا شفت زميلك واقع في هالشيء لا تفضحه، روح بينك وبينه انصحه، قل له ترى كذا كذا غيرك سوى وتفنش وانسجن، انصحه قبل لا يطيح في المشكلة، مو بس على طول تبلغ عليه، تصير على طول تشتكي عليه. أول شيء انصحه لعله غافل، لعله ما يعرف الحكم، لعله كذا، لعله عنده ظروف جبرته أن يسوي كذي، فانصحه قبل لا تشهر فيه. شجعه، شجع عملك، شجع زميلك في العمل، حاول أنك تنمي مهاراته، ترفع معنوياته بالكلام، لأن لها أثر كبير في النفوس. وأيضا حسن الاستقبال، إذا ياك موظف جديد استقبله ببشارة، استقبله بابتسامة جميلة، ببشارة تبشر تقول أبشر ما شاء الله أنت في مكان جميل وراح يأتيك خير إن شاء الله وراح تترقى. أنت يا ستبشر الآن من أول يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا، يعني بشروا الناس قد ما تقدرون، بشروا الناس مش تنفرونهم. ما بتقول أنت ما صد، أنت ما فيك عقل، ما فيك مخ، جيت تداوم هني بتشوف شو اللي بيسوي فيك، وهني نحن مو مترقعين، ما في ترقيات، ما في كذا. بعض الموظفين كذي ينشر هذا الإحباط. هذا الموظف من أول يوم خلاص قلب انقبض، يمكن ما يداوم ويطلع من الدوام يدور له شغلة ثانية. بعض يعني الموظفين عندهم تشاؤم، عندهم إحباط، وتفقد أحوالهم، اسأل عنهم، عنده مريض، عنده مشكلة، إذا غابوا شل التليفون اسأل عنهم، زوره في البيت، إذا مرض روح له واسي، عنده عزاء روح زوره في عزاء، عنده عرس روح شاركه في العرس، بارك له، اترقى على طول بارك له، لو بالهدايا لو بأي شيء. يعني لا تخلون، لا تكون بعيد بالطريقة هذه، يعني حتى الطرف الثاني يعني يقول هذا فلان وغد، فلان هذا يعني عن أبو ما يينا ولا يواسينا ولا يبارك لنا، ترقيت ولا قال كلمة مبروك، بيشير لي في خاطره بيقول هذا أكيد ما يحب لي الخير. أيضا نحن نتجاوز عن أخطائهم، نستوعبهم، نفهم نفسياتهم، لأن طباع الناس ترى تختلف من شخص لشخص، راعي ظروفه الطارئة، كم من شخص يعني تأثر بمشكلته الشخصية وأثر عليه في عمله وودر عمله. راعي أن يقول صلى الله عليه وسلم أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فتجاوزوا قدر المستطاع عن بعض الأخطاء قد ما تقدرون. لا تنسون الفضل، ما بس في الحياة الزوجية، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في العمل. ترى أنت يوم من الأيام هذا خدمك، هذا الزميل ترى يلس مكانك وغطى عليك، أنت طلعت إجازة وما طلع إجازة، فراعوا هذا الأمر حتى يعني تقدرون تعيشون مع بعض. عدم التغاضي، ونحن ننصر على عدم التنازع عن الحق، وهذه تراها يعني تجعل في النفوس وما تصفي النفوس بين الزملاء، كل واحد يتربص للثاني. فانتبهوا، إذا في شيء موجود لا تنسبه لنفسك، انسب الأمر لأهل الزميل. يعني إذا هو كان محق مو بتاخذ منه فكرة وبعد فترة تطبقها، هو مسكين جاي الفكرة مدوننها، أنت تطبقها بعد فترة وتنسبها لنفسك. هذا طبعا مو من الأمان أنك أنت تخون زميلك، تأخذ عنه فكرته، تسمع عنه، تسمع بعض الأفكار، سير على طول وتقدمها باسمك عقب تنكرها. هذه مش من الأخلاق التعامل بين الزملاء. لا تسرقون أفكار بعض مع أن هذاك فكرته ممكن يترقى عليها تحسب له. فلا تبادرون تأخذ فكرته وتروح. إذا بغيت أنت تأخذ فكرته استأذنه، هل أنت بتقدمها ولا تباني أنا أقدمها؟ يمكن يقول لك أقدمها والله. في بعض الناس يعني ما شاء الله عليهم يعني معنويات عالية، روح رياضية فيسامحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبي زور. يعني أنت يستنسب شيء حق عمرك وأنت ما مسوينا مو فكرتك، أنت يعني كأنك لابس ثوب زور، وهذه مصيبة كبيرة تراها، انتبهوا لها. أيضا من الأشياء اللي نراعيها في الزمالة مراعاة المستويات، العلاقات اللي تكون بينكم. يعني معاملة الرؤساء في العمل غير معاملة بعض الموظفين، غير هذا ما تتعدى يعني رئيسك، يعني كل يوم لأنه رئيسك أنت كل يوم جالس فيها وتتغدى وياه وبرع وهدايا، هني طبعا كيف يتعامل وياك رئيسك؟ هذا كيف يحاسبك؟ ما بيقدر يحاسبك. لازم يكون في حدود، صح أن ربع، لكن بعد الواحد شوي يراعي أن ما ينحرج منه يوم من الأيام، ما بتجيب هدايا حق رئيسك حق مديرك تحرجه يوم الترقيات، هو يستحي ما يرقيك أو مستحي ما يعطيك، تحمله. لكنها لا تنسون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلوا الناس منازلهم. احترام المسؤول، احترام المدير، هذا واجب أنك تحترمه. مثل ما تتعامل مع أبوك تتعامل معه، هذا رئيسك، هذا مديرك، تخليه يمشي أمامك. أيضا في العمل في فروقات، فارق السن موجودة، في ناس كبار في السن، في ناس صغار في السن، فراعوا هذا الأدب، راعوا هذه الفروقيات في الاجتماعات وفي المناقشات. عط زميلك أو صديقك فرصة عشان يكمل حديثه، ما بتقاطعه على طول تدخل عرض وتقاطعه. ويوم بتنتقدون، يوم بتنتقدون يعني أراء بعض زملائكم أو أصدقائكم، أن يكون بأسلوب لائق، يعني بعيد عن السخرية وبعيد عن التجريح، ابتعدوا عنها نهائيا. يقول أحد الحكماء في مقاطعة الآخرين، يقول أن من الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه لقطع حديثه. هذا من إيش؟ من الأخلاق السيئة، مثل ما قال. وقال حكيم لابنه، يقول له تعلم حسن الاستماع مثل ما تتعلم حسن الكلام. مثل ما تعرف تتكلم لازم تعرف كيف تستمع، فإن حسن الاستماع إمهالك للمتكلم حتى يفضي إليك بحديثه. يعني أنت يستمهله، تعطيه فرصة لما يخلص كلامه، وتقبل عليه بوجهك وتنظر له، وترك المشاركة له في حديثه، حديث أنت تعرفه. يعني إذا شفته يتكلم في شيء أنت سامع عنه وتعرفه، لا تقاطع تقول ترى أنا أعرف هالكلام، أعرف هالقصة، تخلي تسكت. لا، خلي يقولك أنك أنت تسمع الكلام من أول مرة ما سمعته. يوم بيخلص عقب تقول لكن تسمعه، تخليه يمكن يقولك إياها بأسلوبه، يعطيك العبر، يمكن يعطيك درس ما أعطاك غيره يوم سمعت منه. لا، من الأدب أنك تخليه يقول كلامه، حتى الكلام لو أنت كنت سامع عنه ألف مرة. فيذكر أيضا هذا الكاتب، يقول أيضا من الأعمال الأخلاقيات اللي تتنافى مع هذه الزمالة إفشاء الأسرار، يعني بين الزملاء، أو التشهير فيه، أو أنك تعرض بأخطائه وتطلع أخطائه أمام الزملاء. هذه من الأخلاق اللي يعني ينبغي أن نبتعد عنها. وبعض الموظفين يتجاوز، يتعدى اختصاصاته، وتلقاه يمكن يوقع عن مديره، مع أنه ما يجوز أن يوقع عن مدير، يوقع عن مديره ويرسل، وهذه فيها عقوبة إدارية حتى. فيعطي نفسه الحق أن ينتقص، يتقمص شخصيتهم، وأن يقلل من مستويات بعض الموظفين. وبعض الموظفين عنده يعني توجس دائم، ودائما يأخذ حذاره الزايد من بعض الموظفين. هذا ما له داعي، يعني لازم نتركه نحن، هذا من الريبة ومن الشك اللي تنافي الأخلاق. وبعض الزملاء يعني يخيم جو الكآبة والوحشة بينهم، ما في كلام، ما في حوار، جدين دائما، يعني ما في أخذ وعطاء، حتى لو كان العمل ما راح يمشي بالطريقة هذه. وأيضا بعض الزملاء يمن على زميله، ترى أنا سويت لك، وأنا عطيتك، أنا ساعدتك، وأنا خليتك تترقى، أنا وصلتك. هذا من الله ما يرضاه، ولا تمنن تستكثر. وبعضهم يقلل من قيمة المعلومة اللي يأخذها من زميله، ويظله دائما أن فكرته ترى ما بشيء، ويعني ما مفروض ما تتطبق، بس هو يبقى يحقر وينزل مستوى يعني أفكار زميله. وهذا طبعا من الأخلاق، فهذه الأخلاق ما تليق بالزمالة اللي يجب أن يكون بينه وبين بعض. وذكر أيضا قال هناك إدارات مفروض تكون قدوة لعاملينها موظفينها، يقول المفروض يحافظون على حقوق الموظف عندهم، وأنهم يجتهدون أن يصلون حقوقهم، لأن هذا الأمر يخلي الموظف اللي يشتغل ياه مطمئن، عند يعني استقرار، عند أمان وظيفي، مو بخايف أنه يتفنش ولا أن يشيلون منصبه ولا غيره. لازم ان يعني نغرس في قلوب الموظفين، انا كرئيس او كمدير، العمل، تجديد العمل والتفاعل مع الزملاء والمكافآت، هذه كلها تشجعهم انهم يعملون وبانهم يشردون من الدوام. ولازم على الرئيس، على المدير، ان يراعي، يكون عنده نوع من المرونه، يراعي بعض الموظفين العاملين عنده اللي بعضهم عنده مشاكل ما يقدر، يعني ممكن يتأخر أحيانا، يمكن كذا. فقبل أن نعاتب لازم نعرف نحن اللي نعاتبه من أي نوع. الحفاظ على أسرار العاملين، هذه الأمور كلها يعني ينبغي أن تكون يعني من المدير أو من الرئيس. قال جد لحفيده: لا تكثر من مديح من تحبه، ولا تماشي من لم يعطي من لم يطع ربه، ولا تثرثر بالمجالس. الرئيس يعني المدير أو غيره، لا تكثر من مديح بعض الموظفين على بعض الموظفين، حتى ما تكون في قلوبهم يعني نوع من الحقد. وقال طبعا اذكر هذا جد الحفيد، يقول: ولا تسلم وانت جالس، مو بانت جالس يقوم يعني تسلم على الناس هم ماشيين وانت جالس وتسلم عليهم، تسلم عليهم، لا. فقال: كن ثريا بأخلاقك، ياس يقول جد حق حفيده، كن ثريا بأخلاقك، غنيا بقناعاتك، كبيرا بتواضعك، لا تنظر يعني لا تشوف اللي يتكلم عليك من خلفك، لأن في الأصل هو خلفك أصلا، لا تشيل بال، لأن بعض الموظفين يتكلم على مسؤوله، يتكلم على مديره، فلا تلتفت، لا تلتفت لهذه الكلمات وهذه العبارات. في قصة جميلة عن الصداقة ذكرت يعني عبر بعض المواقع، يقولون كان في شاب ثري يعني غني، غناه كان كبير جدا، وكان والده يعني يشتغل بتجارة الجواهر والياقوت، وكان الشاب يعني يغدق على يعطي أصدقائه، يعني وايد كان يعطيهم، وهم بدورهم يعني يجلبوا له الاحترام ويجلونه ويحترمونه. يقول دارت الأيام ويموت الوالد، أبوهم مات، وتفتقر هاي العائلة، افتقرت افتقار شديد شديد يعني. فقلب الشاب، فقلب الشاب أيام رخائه عشان يدور على أصدقاء الماضي، فعرف أن أعز صديق كان يكرمه ويغدق عليه وأكثرهم مودة يعني وكان قريب منه وايد، استوى أثرى، وقد أثرى ثراء لا يوصف، استوى غني وأصبح من أصحاب القصور والأملاك والأموال. يقول رحت عنده، يقول لعله أشوف عنده عمل أو شيء عشان أصلح حالي. فلما وصل باب القصر استقبله الخدم والحشم، فذكر من صلته بصاحبه أنه صاحبه وكان معاه وبينهم مودة قديمة. فتاني يروح الخادم وخبره صديقه هذا مسكين اللي كان غني قبل الحين سوى مسكين. فنظر إليه ذلك الرجل من خلف ستار يبى يشوف يعني يرى شخصا رث الثياب. هذاك طبعا الغني الحين صديقه اللي سوى غني يبى يشوف منه هذا. فشاف واحد ثيابه رث قديمة عليه أثار الفقر، فما رضى إني يقابله. وكان يقول حق الخادم قولوا له أن صاحب الدار ما يقدر يستقبلك. كان يطلع الرجل ومسكين مستغرب وهو يتألم على هاي الصداقة كيف ماتت وعلى هذه القيم كيف راحت بصاحبها بعيد عن الوفاء وهو ما كان يقصر وياه. بدأ يتكلم عن الضمير كيف يموت الضمير هذا وكيف تموت المروءة، أن يعني ما تروح في نفوس بعض الناس ويتغيرون مهما يكون الأمر. يعني الصديق يتغير على صديقه بعد ما كان هذا يكرمه، لأن تغيرت الدنيا سوى هذا فقير وهذا غني. وكان قريب من 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 داره، فصادف شاف ثلاثة من الرجال من الريايين عليهم أثر الحيرة وكأنهم يبحثون عن شيء. كان يقول لهم شو الأمر، شو ما أمر القوم؟ كان يقولون نحن نبحث عن رجل اسمه فلان ابن فلان. كان يذكرون اسم أبو هذا الولد اللي مات اللي كان تاجر قبل كان غني ومات. قال لهم هذا أبوي ومات يعني من 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 فترة طويلة من زمن. فطبعا قالوا لا حول ولا قوة بالله، إن لله وإن إليه راجعون. قام يتأسفون. كان يذكرون أبوه بكل خير، كان يقولوا له أن أبوك كان تاجر، كان يتاجر بالجواهر، وفي عند له عندنا قطعة نفيسة من المرجان وتركها عندنا نحن، هذه أمانة عندنا. فطلعوا كيس كبير ومليء من المرجان كان يعطون حق الولد وراحوا. والولد مستغرب وهو ما مصدق شو يسمع شو يشوف شو اللي يسمعه واللي يشوفه الآن. يقول الحين قال نفسه وين اليوم منو بيشتري هذا المرجان الآن؟ يقول العملية يعني هاي عملية البيع تحتاج إلى أثرياء، ناس يعني عندهم فلوس، والناس يقول عنا نحن ما في أغنياء عسى بيشترون هاي الجواهر اللي عندي أنا. منو يملك ثمن هذه القطعة الواحدة؟ ما حد يملكها الآن. هو ماشي في طريقه، وبعد فترة قصيرة من الوقت كان يشوف حرمة كبيرة في السن عليها أثار النعمة والخير. كانت تقول له يا ولدي أين أجد مجوهرات للبيع في بلادكم؟ تقول أبا أشتري مجوهرات في بلادكم. فالرجل هذا استغرب وقف مكاني يسألها، قال له أي نوع من المجوهرات تبين؟ كانت تقول له أحجار كريمة جميلة الشكل مهما كان ثمنها أنا أباها. كان يقول لها فسألها إن كان يعجبها المرجان. كانت تقول قالت له نعم أنا هذا المطلب هذا اللي أبانا. كان يطلع كم من قطعة من الكيس، واستغربت الحرمة يوم شافته فاشترت من عنده قطع وعته بأن تشتري يعني أكثر من عنده. وبالطريقة هاي كانت ردت حالة هذا الرجل إلى يسر بعد ما تعسر مسكين بعد ما مات أبوه، وردت تجارة ثمر عشان تنشط بشكل كبير. وتذكر بعد حين ذكر الزمن اللي خلى هاك الصديق اللي ما أدى حق الصداقة كان يطرش له بيتين من الشعر بيد صديق له. يا عنده صحبة قوم لئام وما لهم وفاء يدعون بين الورى. طبعا يقول الأبيات من الشعر، صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحي، لكانوا يجلونني منذ كنت رب غني، وحين أفلست عدوني من الجهل. فلما قرأ ذلك الصديق يوم قرأ هاي الأبيات كان يكتب على ورقة ثلاث أبيات وكان يبعثها حقه، قال له: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي، من قبلي، أما الثلاثة فقد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان والدتي. يقول يعني أمي هي اللي كانت هذه اللي اشترت عنك المرجان، هذه أمي، وأنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قللي، لكن عليك خشينا وقفة الخجل. شوفوا كيف الصديق يعني ما طرد سيدي، لا كان يبي يحفظ ما يويه، وأرسل إليه الكيس، أصلا هو أرسله الكيس، هذا صديقه أرسل الكيس وطرش عليه وحدة أمه تشتري عنه المجوهرات. شوف الصداقة كيف رد الجميل، شوف العبرة كيف الاقتداء، هذه الصداقة اللي تكون يعني ما في فرق يعني بينهم، شوف المنفعة واللذة، هاي كلها في الصداقة اللي تكون يعني موجودة بين الأصدقاء. فهذه الصداقة لازم تكون بينكم، لما يقع في مشكلة بعد ما كان يعني ناجح في عمله وطاح في مشكلة أنت ساعده، هذا الصديق الآن الوفي لي مرة ثانية ساعد صديقه. وأيضا من الأخلاق أن يعني عطوا الفرص حق الجميع حتى يشتغلون، لا تخلون واحد بس يشتغل عشان يطلع والموظف الثاني مسكين، أو في بعض الإدارات ما عندهم موظفين وبعض الإدارات عندهم موظفين وهذا مسكين رئيس قسم ما يقدر يشتغل ما عندهم موظفين، وبالتالي ترى ما يقدر ينفذ خطته الاستراتيجية، لازم يكون عندهم موظفين، فلازم يكون في عدل شوية، وهذه من الزمالة وهذا من الأخلاق أيضا اللي نحن لازم يعني نشيعها، إشاعة الثقافة، الأخلاق، ننمي مهاراتهم في التعامل مع الآخرين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني ويعينكم على هذا الخلق وهذه الزمالة، ونحافظها بإذن الله، ونشتغل ونخدم هذه الدولة ونخدم هذه الدوائر. إذا كان كل واحد قلبه على الثاني، بتشوفون كيف الشغل راح يمشي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.